صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلد زين الدين إعدادا وتقديمة. في حلقة اليوم، ما بعد الجلسة 12، مسرحيات انتخابية تتكرر أم حوار وإنقاذ؟ خطأ اللبنانيين لا السلطة، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. نافذة دولية على مصر والتطبيع مع تركيا وإيران. أبولو، كلمة فينيقية، فما معناها؟ الجواب في مكتبة العميد. أهلا بكم من جديد. ما بعد الجلسة 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، هل سيكون كما قبلها؟ هل سيتكرر سيناريو الجلسات 11 السابقة لها، أم سيكون هناك جلسة مختلفة 13 تكون مختلفة بمضمونها، تكون مختلفة بمخارجها، وتنقذ البلد الذي يقبع في أسوأ أزمة اقتصادية؟ نتابع معا المشهد السياسي، وهذه الفقرة يوقعها أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
أعزائي المستمعين، بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن ما بعد الجلسة 12 لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي انتهت لما انتهت إليه من تعادل سلبي بالنتيجة، بمعنى أنه لم يتمكن أي من المرشحين من التخطي عتبة 60 صوت أو النصف زائد واحد، وبالتالي عدنا إلى نقطة الصفر من جديد. ماذا بعد الجلسة؟ باعتقادي أن هذه الجلسة رسمت بشكل نهائي خريطة النفوذ للقوى الحزبية والقوى السياسية، وبالتالي خريطة النفوذ لمن تتبع إليها هذه القوى على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وبعد هذه الجلسة صار واضحا أن هناك عجز عن انتخاب رئيس للجمهورية ضمن التوازنات الحالية وبصيغة التنافس الديمقراطي، أي مرشح مقابل مرشح أو تنافس أكثر من مرشح، لعل أحدهم يحوز في دورة تانية أو تالتي على النصف زائد واحد. هذه إذا انعقدت دورة تانية ولم يتم تطيير النصاب. لذلك أقول أنه مع القمة الفرنسية السعودية، والتي كان لبنان بند من بنودها وإن كان بندا متأخرا، ومع يعني الإعلان عن حضور الموفد الرئيس الفرنسي الوزير الأسبق للخارجية جون إيف لودريون إلى لبنان لبدء مروحة من الاتصالات على ضوء يرفع خلاصات، وهذه الخلاصات معروفة سلف، باعتقادي أن القناعة العربية والدولية ستتولد عن نتيجة وحيدة، وهي أن القوى السياسية اللبنانية غير قادرة على إنتاج الوفاق الداخلي وعلى الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وهي أزمة خطيرة جدا غير مسبوقة، من خلال تفاهمات داخلية ومن خلال إدارة شأنها بذاتها. والخلاصة هي أنه لابد من الدعوة إلى حوار وطني برعاية عربية ودولية. هذا الحوار الوطني يؤدي إلى صياغة سلة من التفاهمات تطال كل الأمور العالقة من الرئاسة إلى الحكومة إلى البند الأهم، وهو استكمال تطبيق النظام، أي استكمال تنفيذ دستور الطائف بالبنود التي لم تنفذ منذ التسعينيات إلى اليوم، وتحديدا ما يتعلق باللامركزية الإدارية بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية للنظر في السبل الآيلة إلى إلغاء الطائفية السياسية. دون ذلك سنبقى نلحس المبرد إذا صح التعبير، ودون ذلك أيضا سنبقى نتناسل الأزمات من أزمة إلى أزمة، وسنبقى نعتاش على بعض الأكسجين الخارجي الذي يبقينا اقتصاديا وماليا وحتى وجوديا على قيد الحياة. مسألة الحالية خطيرة جدا، يبدو أن القوى السياسية لا تتنبه إليها، وهي مسألة الكيان اللبناني بتركيبته الحالية وبتوازناته الحالية وبصيغته وفرادته الحالية. موضوع النزوح السوري ليس مزحة. التأخير في وضع آلية وخطة بموافقة دولية لإعادة النازحين السوريين هو تأخير مقصود لتذويبهم في المجتمع اللبناني وخلق توازنات ديموغرافية لا تشبه لبنان، وبالتالي خنق لبنان سكانيا يعني وبشريا، لأن مساحته لا طاقة لها على تحمل هذا العدد الهائل من السكان. بالتالي ما يتهدد لبنان ليس فقط اقتصاديا وماليا، إنما وجوديا وكيانيا، وهذه أهمية أن ينعقد حوار وطني حتى ولو برعاية عربية وخارجية ينتج حلولا لكل الأزمات التي تتهدد الواقع اللبناني وتؤدي إلى إنتاج حلول دائمة. هذه الحلول الدائمة تستبطن أيضا إمكانية تطوير النظام اللبناني، سد الثغرات في الدستور للوصول إلى نظام عصري عنوانه الأساسي دولة المواطن. نحن باعتقادي فيما خص ما بعد الجلسة 12، نحن بانتظار القرار الخارجي لكي يأخذ بيد القوى السياسية ليفرض عليهم حلا، لأنه للأسف الشديد هذه القوى السياسية لم تعتد على إدارة شؤونها بنفسها.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
طيب.
خطأ اللبنانيين لا السلطة، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. لم تكن نشأة الدول الحديثة يوما قائمة على المعنى الديني بقدر ما صنعه العالم الحديث على أساس التكيف مع معطيات العالم المتطور وحاجاته ومتطلباته. جوهرها تأمين عيش الإنسان بحرية وكرامة. هذا لا يعني أن الدولة كانت على الدوام ديمقراطية بشكل مطلق، فقد شاب ما شاب الأخير من توترات يوم طغت عليها الحركات الثورية والشعبوية والطائفية، خصوصا في منطقة المشرق العربي. في كل الأحوال، ومع اختلاف أنواع الحكم في دول المنطقة ما عدا لبنان، نجحت مؤسسات الدولة وعلى قاعدة معيار الكفاية واحترامها لمواطنيها في تشكيل مفهومية للمواطنية تعمقت مع مرور الزمن. لكن لبنان بقي حالة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، ذلك عندما طغت معايير الطائفية والعصبيات الأهلية على المصالح الوطنية المشتركة. كان هناك على الدوام قدرة استثنائية عند أحد ما على تصدير أشكال التمييز والتميز، علما أن الدولة في مفهومها العام قادرة، بل أصلها المعرفي يقوم على وجوب أن توفر لمواطنيها حقهم في التعبير السلس عن أرائهم، وأمنت بشكل ما وبقدر الإمكان أدوات التداول السلمي للسلطة من خلال العمل السياسي والحزبي والمعارض والتنافس الانتخابي. وقد أدت هذه الأمور مجتمعة إلى بروز الديمقراطية، ولو لم تصل إلى الكمال وتترسخ كآلية لحل النزاع والاختلاف والحفاظ على السلم الأهلي كما يقول العميد منير عقيقي. إذا كانت هذه التجربة استغرقت نحو قرن من الزمن وتخللها الكثير من الصعوبات والعثرات، تراوحت بين إخفاقات ونجاحات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فالصحيح أن هذا الشكل من أشكال نظام الحكم السياسي كان صادما لعموم المشرق الذي خضع على مدى قرون لحكم السلطنة العثمانية، ليس دفاعا أبدا عن الكولونيالية الغربية التي سيطرت على المنطقة لاحقا، لكنها في الحقيقة قدمت نموذجا مختلفا جدا. فالدولة الحديثة مفهوما وتطبيقا جاءت على نحو مفاجئ وصادم، وقد اعتمد نظام الدول شبه المستقلة مؤقتا في ظل إشراف أوروبي فرنسي وبريطاني تحديدا لتدريب شعوب هذه الدول الناشئة على معنى الدولة وكيفية إدارتها مؤسساتيا. وعلى الرغم من كل شيطنة هذا المفهوم في الثقافة العامة، إلا أنه أنتج دساتير وقوانين وقضاء وقوى عسكرية وأمنية نظامية ومؤسسات اقتصادية وتربوية وصحية. في لبنان ومنذ نشوء الكيان، يكتب العميد منير عقيقي، كان الرد المرعب من اللبنانيين بأنهم أسرى ماضيهم الطائفي البغيض يوم كانوا قبائل طائفية تقتتل وتقتل باسم الدين. الغريب فيهم وعندهم أنهم لم يتعلموا يوما من الدم الذي طبع تاريخهم الاجتماعي والسياسي. عند كل اختلاف أو خلاف يحكمون البنادق بينهم بدلا من القانون. أحداث عام 1975 وما سبقها بسنوات وما لحق بها حتى العام 1992 كان أكثر الأوهام الباهظة والأعلى كلفة، وفي محصلتها كان على الجميع يجلس ليبحث عن الدولة. لكن السيء في هذه النتيجة كان الدفق اللبناني بمعناها الطائفي يتجه نحو التسلط بدلا من السلطة العادلة، والتحكم بدلا من الحكم الرشيد، والتوظيف السياسي والمذهبي بدلا من مقتضيات الخدمة المدنية. وكان أن يرتكب اللبنانيون الخطأ الأكبر مجددا إذ راحوا بوعي أو بلا وعي بالتكافل والانفراد في نهش الدولة حتى كان ما كان من انهيار. للأسف لقد استغل اللبنانيون بشكل فج الدولة وما تعنيه بوصفها ضمانة الجميع. ذهبوا إلى السلطة كرعاية طوائف ومذاهب، لكن مواطنين يطالبون بحقوقهم في مقابل واجباتهم، فكان هذا سببا أساسيا في فرعنة السلطة التي هي طبيعيا في حاجة إلى من يغذيها. وجل ما فعله اللبنانيون في هذا السياق كان تغذية سلطة ودولة طائفية عميقة لم تستطع أن تلبي الحد الأدنى يوم وقع الانهيار، ولم يتغير أي شيء ولن يتغير بعدما أضحت هذه الدولة العميقة متجذرة وعصية على الهدم ويصعب تفتيتها ودفنها. يوقع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيق تحت عنوان خطأ اللبنانيين لا السلطة.
زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. نتل الكعب الوادي غني للطير الشادي، نتل الكعب الوادي غني للطير الشادي، وزرع حبك يا بلادي ولم حبوب.
Let's go. الكون اسلم ايدين الزارع يسلم هاللون واسع ميدانك واسع وسع الكون اسلم ايدين الزارع يسلم هاللون كرمال الزوار وسعنا هالدار كرمال الزوار وسعنا هالدار وبنينا طالع طالع وانشرنا طيور رح تبقي خضرا يا احلى مروح
يا احلى مروح
رح تبقي خضرا خضرا والعطر يموت وترابك مرجان محروس ومنصان وترابك مرجان محروس ومنصان بجلود الفتيان السمراء مسجد مكتوب يا بلاد ما فيها رواد منك أي بلاد ما فيها رواد تهجر وترجع ليك رجوع المحبوب
في الحلقة الماضية من فقرة نافذة دولية تحدث الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي عن سياسات السعودية الخارجية. في هذه الحلقة يتحدث عن مصر عن التطبيع مع تركيا وإيران. نتابع معا نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
السياسة الخارجية المصرية ناشطة جدا هذه الأيام وتتحرك على أكثر من ملف وتشهد تحولات على مستوى العلاقات مع دول المنطقة. مصر أكيد لديها أولويات تتعلق بمصالحها بأمنها القومي، هناك الوضع في السودان الذي يشغلها، الملف الليبي، الملف الفلسطيني، لا ننسى أنه دائما هناك حركة اتصالات مع حركتي حماس والجهاد لترتيب وضع في غزة وترسيخ التهدئة. هناك أيضا الملف الأفريقي، وقد بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بداية هذا الشهر قام بجولة أفريقية شملت أنغولا وزامبيا وموزمبيق. هناك أيضا ملف العربي، ما يتعلق بالنظام العربي الجديد في ضوء نتائج قمة جدة والتنسيق القائم بين مصر والمملكة السعودية، هذا التنسيق الذي يبنى عليه لإحداث تغيير جوهري في الوضع العربي العام. مع ذلك يبقى أن التطور الأبرز في علاقات مصر الإقليمية هذه المرحلة هو الذي يجري على خطي إيران وتركيا، وبعد طول ركود وانقطاع وإلى حد ما توتر وتأزم. أولا بالنسبة للعلاقات المصرية الإيرانية، نحن نعلم أن البلدين مصر وإيران قطعتا سنوات من الجفاء والمواجهات، والآن تسيران على طريق إحياء العلاقات بينهما. تقريبا 4 عقود على انقطاع العلاقة، وليس من السهل أن تعود هذه العلاقات إلى وضع طبيعي، خصوصا أن مصر ترهن توطيد علاقتها بإيران بموقف الدول الخليجية من إيران، كونها اعتبرت وتعتبر أن أمن الخليج خط أحمر، وأن أي تقارب مع إيران لن يتحقق طالما تمثل تهديدا لدول الخليج. من هذا المنطلق كان الاتفاق السعودي الإيراني أثر واضح ومباشر في تسريع وتحريك عملية التقارب بين مصر وإيران. مصر لا تفضل ولا تريد الهرولة باتجاه تطبيع كامل العلاقات مع طهران، تفضل تقييم الموقف بتأني وعناية ودراسة مسألة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، وهل حدث تغيير في هذا الإطار أم لا. مصر تتعاطى مع ملف علاقتها مع إيران باعتباره جسرا من الشوك يفترض أن تعبره، لكن بكثير من الحذر، خاصة أن تدرك أن النظام الإيراني الحالي نظام إيديولوجي لا ترتهن تحركاته بالمكاسب والخسائر فحسب، بل بتنفيذ مشروع قومي في المنطقة يصعب جدا على طهران أن تتنازع عنه، الأمر الذي يعني بقاء حضور دوافع التوتر باستمرار، غير أن ذلك لن يمنع مصر من التجاوب مع الدعوات والإشارات الإيرانية المتلاحقة للتقارب مع مصر، وعبر وساطات عربية برز منها وساطة العراق وساطة عمان. ما يمكن قوله على سعيد العلاقات المصرية الإيرانية أن إعلان تطبيع قد يحدث في أي لحظة، بما يمهد للقاء يجمع بين رئيسي البلدين مصر وإيران، ولكن في الواقع لا يمكن الجزم سلبا أو إيجابا بمستوى هذه العلاقات في المدى القريب، لأنها معقدة إلى درجة كبيرة. هذه العلاقات لا تقوم فقط على المكاسب والمصالح الاقتصادية، إنما يتدخل فيها السياسي بالاقتصادي بالأمني بالفكري، إذ أن هناك مبادئ ومحددات رئيسية تتبناها مصر، من بين احترام السيادة، عدم التدخل في شؤون الداخلية للطرف الآخر، خصوصا دعم الحركات الإسلامية في الداخل المصري وفي غزة أيضا، وعدم المساس باهتمامات الأمن القومي للدول الإقليمية المجاورة، ومراعاة توازن المصالح. باختصار، الكرة في ملعب إيران التي تواجه اختبارا بشأن النهج الجديد الذي تقدمه، ما إذا كان يعبر عن خيار استراتيجي أم مجرد تحركات تكتيكية. السياسة الإيرانية محور اختبار في هذه المرحلة، ليس فقط بين القاهرة وطهران، وإنما بين طهران ومجمل دول الخليج. أما بالنسبة للعلاقة المصرية التركية، فعلى سعيد العلاقة بين مصر وتركيا لم يتوقع كثيرون أن تكون انعطافة في هذه العلاقات بتلك السرعة وبهذا التصاعد، خصوصا بعدما شهدت العلاقات التركية المصرية توترا ملحوظا منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي كانت أنقرة تؤيده، وحصل جفاء وتوتر في علاقات دام تقريبا لعشر سنوات منذ العام 2013، ثم انتقل البلدان سريعا من مساعة تطبيع علاقات إلى اتفاق على ترفيع التنسيق الدبلوماسي. ربما تشهد الفترة المقبلة لقاء قمة بين أردوغان والسيسي، هذا التطور المهم سيأتي في أعقاب جولات تفاوضية بين الجانبين، تم التفاهم على ترتيبات كثيرة في مجال العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وهذه المفاوضات تمضي قدما. لا يجب النظر إلى تطبيع علاقات المصرية التركية بمعزل عن التطورات التي تحدث في المنطقة والتغييرات التي طرأت على البيئة الإقليمية، سواء بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية أو أيضا بسبب تحديات مشتركة التي تواجه دول المنطقة. وهذا الإعلان عن استئناف علاقات الدبلوماسية بشكل كامل وتعيين سفراء يعني أن هناك إرادة سياسية قوية من البلدين لدفع العلاقات في كافة المجالات، بما يعيدها إلى وضعها الطبيعي وإلى الزخم الذي كانت عليه قبل سنوات. وأكيد من المؤكد أن تطبيع علاقات المصرية التركية سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإلى حلحلة القضايا الخلافية في ملفات عديدة، منها ملف الليبي، ملف السوري، الوضع في العراق، وملف أيضا شرق المتوسط، خصوصا ما يتعلق بتحديد الحلول البحرية والسياسات الخاصة باستغلال الغاز والنفط، إضافة إلى الموقف من جماعة الإخوان المسلمين. الطرفان المصري والتركي يدركان تماما قيمة ما يقوم أن يقدمه كل طرف إلى الآخر. مصر تستطيع لعب دور مهم يدعم مسار تطبيع علاقات التركية السورية واستيعاب تركيا في منظومة منتدى غاز شرق المتوسط، وفي المقابل تستطيع كل تركيا دفع المسار الليبي خطوات إلى الأمام. كما أن معادلة العلاقات بين مصر تركيا وإسرائيل يمكن أن يكون لها ثقل مستقبلي في مواجهة العديد من التحديات في المنطقة. ولا ننسى أن البعد الاقتصادي عامل أساسي وحاسم في استعادة العلاقات المصرية التركية لتبعتها، لأن الأزمات الاقتصادية التي عانت وتعاني منها الدولتان تدفع في اتجاه تغليب أطر التعاون تسوية المشكلات بحثا عن حلول تنعش الاقتصاد، لأن كل دولة تدرك أنها بحاجة إلى الدولة الأخرى.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. أبولو كلمة فينيقية، فما معناها؟ الجواب في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
أبولو كلمة فينيقية، ماذا يعني اسم أبولو الذي أطلق على المركبات التي استخدمها الإنسان في خلق أسرار الطبيعة واستكشاف مجاهل الفضاء ومخبئات الكون؟ نقول أن هذا الاسم هو اختصار كلمة أبولون، وهو اسم إله النور والفنون والعرافة عند الرومان والإغريق، وهو حسب الميثولوجيا الإغريقية ابن جوبيتر إله الصواعق، وزوجته لاتون وأخو ديانا بالتوأمة كان له في هيكل دلف معبد خاص تخدمه عرافة مشهورة، وكان الناس يقيمون على شرفه الاحتفالات الرائعة تعرف باسم الأبولونيات، وتتكلم الأساطير على مراحل حياته وما مر عليها من التحولات والتغيرات. وإذا بحثنا من أصل هذا الاسم أبولون، نراه مشتكا من خليمة أولن، وهو الإله الذي اخترع صناعة الشعر حسب الأساطير. وهذا الاسم يعني باللغة الفينيقية الكائن الشامل العام، وكلمة أبولون تأخذ جذورها من أولن وتدرج هكذا: أب أولن، أب هولون، وهي كلمة تعني بالفينيقية الأب الشامل العام. وقديما كان الناس يعبدونه تحت اسم ألون في هيكل دلف، غير أن عبادة أبولون التي حمل علمها أحد الكهنة المجددين بتأثير عقيدة الكلمة الشمسية اكتسحت الهياكل والمعابد في الهند ومصر، وأخذ الناس يعبدون أبولون ويزعون عبادته في كل مكان. انظر كل الكتاب المعنون الحكماء الكبار تأليف إدوار شوري في الصفحتين 272-273. مركبة وراء مركبة، ونسير مع المركبات الفضائية الرائدة لنستعيد ذكرى المراحل والظروف التي تمت فيها عملية إنزال أول رجل على سطح القمر، مع ذكر الأيام دون الساعات وقصورها رغبة في الاختصار. كان ذلك في 16 تموز 1969 عندما انطلقت أبولو 11 من كيب كينيدي في اتجاه القمر، وهي حاملة رجال الفضاء الأول أرمسترونغ، ألدرين وكولين. وفي 20 منه نزلت الكبسولة النسر على سطح القمر وحطت في منطقة بحر الهدوء على مسافة 1400 متر من النقطة المعينة لها. وفي 21 منه وضع أرمسترونغ قدمه على أديم القمر وتبعه رفيقه ألدرين وقرأ معا مقطعا من الكتاب المقدس. وكان كل من رجلي الفضاء لابسا طقما خاصا يزن 82 كيلوغراما بلغت كلفته 6 مليون دولار، وذلك لحمايته من الانفعالات الفضاء الفضائية والتقلبات الطقسية. وفي 24 منها عادت أبولو 11 إلى الأرض بعدما استغرقت رحلتها 195 ساعة وبعض الدقائق. وأقلعت أبولو 12 من الأرض في 14 تشرين الثاني 1969 حاملة ربابرتها كوندرات بن وغوردون، وفي 19 منه حطت على سطح القمر. وبعدما قام رجال الفضاء بما رسم لهم عادوا إلى الأرض بمركبتهم التي هبطت في 24 منه في المحيط الهادي على مقربة من حاملة الطائرات أورن، وقد استغرقت الرحلة 10 أيام وكلفت الحكومة الأمريكية 350 مليون دولار. وانطلقت أبولو 13 من الأرض في 11 نيسان 1970، وعليها رجال الفضاء الثلاثة. لم توفق كثيرا لكنها بلغت سطح القمر وعادت إلى الأرض بصعوبة، رغم 13 كان شؤما عليها. وأبولو 14 تركت الأرض في 31 كانون الثاني 1970، يديرها شيبرد وروزا وميتشل، وحطت كبسولتهم على سطح القمر في 5 شباط ومعهم عربة خاصة للسير عليه، وعادت المركبة إلى الأرض في 7 شباط. أبولو 15 انطلقت في اتجاه القمر في 27 تموز 1971، وعليها سكوت وإرفن وووردن، فمكثوا 64 ساعة على سطح القمر، وأبولو 16 كانت رحلتها في أذار 72 وعليها 3 ركاب، ثم توالت الرحلات الفضائية. لبنانية تكاتب الرواد، وكان من أعجب بالرحلة الأولى إلى القمر وبشجاعة رجال أبولو 11 فتاة لبنانية هي الأنسة دولي سمعان نبعبدة، فقد كتبت إليهم رسالة رقيقة تهنئهم فيها على نجاح رحلتهم، فأجابوها بالبطاقة الآتية التي تحمل تواقيعهم: إننا ممتنون وفخورون بما ساهمنا به في تحقيق هدفنا الوطني بالنزول الناجح على القمر والعودة منه. إننا نؤمن بأنه بقدر ما يتطور الاستكشاف الكوني يعود بالخير على الجنس البشري. نأمل في أن يدخل الإنسان الآن عصرا جديدا من السلام والتفاهم العامين. فإلى الذين منكم أمدون بالتشجيع والأمنيات الصادقة، وإلى الذين كرسوا مساعدتهم لجعل برامجنا ممكنا، وإلى الذين سندونا بصلواتهم الصادقة، إلى كل هؤلاء نتوجه بشكرنا الخالص. ألدن كولن وأرمسترون.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف الأطايب يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
يلفي كيربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، يلفي كيربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، ليل العت من ليل الطال، بيضوي قمرك يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
يا قاصد بلدي الحلوين، دربك مزروعة ورد وياسمين، يا قاصد بلدي الحلوين، دربك مزروعة ياسمين، سلم لي على كل الحلوين لما بتوصل على بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيب يا بلدي.
غنوا لك أهلك وأحبابك، ولأحبابك عليت بوابك، غنوا لك أهلك وأحبابك، ولأحبابك شرعت بوابك، ما بترك حب من ترابك، ولا بنسى حبك يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيب يا بلدي.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف الأطايب يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، وكان فيها ما بعد الجلسة 12، مسرحيات انتخابية تتكرر أم حوار وإنقاذ، خطأ اللبنانيين لا السلطة، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، نافذة دولية على مصر والتطبيع مع تركيا وإيران، أبولو كلمة فينيقية فما معناها؟ الجواب في مكتبة العمل.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم. هذه تحيات المخرج الجعاتية وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.